الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في قول المصنف رحمه الله تعالى: يا صاحب العلم كن سلفيا على الجادة واقتفي أثر سلفك الصالح. وذكرنا أننا سنقف عدة وقفات مع هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لأنها من أهم ما يجب أن يتصف به طالب العلم، وأن يكون مقتفيا لأثر السلف الصالح ليسعد في دنياه وفي أخراه. وكنا شرعنا في الوقفة السابعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قلتم حفظكم الله تعالى: قلت: فمن مميزات المنهج السلفي أولا ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء.
نعم، أهل الأهواء يتقلبون، اليوم تجدهم في حكم وغدا في حكم وقبله في حكم، سواء كان المتقدمون منهم أو المعاصرون. أما أهل منهج السلف فإنهم ثابتون، لأن الحق ثابت فلا يتقلبون كما هي عادة أهل الأهواء.
قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد.
نعم، يقول: إن الضلالة، حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. فأهل السنة قديما وحديثا عرفوا بالثبات على الحق والاستمرار عليه والدعوة إليه، ولم يتلونوا ويتغيروا، لكن غيرهم يفتي بالشيء ونقيضه. قال شيخ الإسلام:
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة.
نعم.
وقال أيضا: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين.
نعم، إن إذا كان أهل الكلام الذين يعظمون العقل في زعمهم اضطربوا ووجدوا الوحشة والغربة والتزعزع في العقيدة لعدم معرفتهم بالحق، ومن باب أولى عدم الثبات عليه، بخلاف ما عليه عوام كثير من المسلمين فضلا عن علمائهم. بل تجد بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره يحلف ويقسم بالله العظيم في مسائل أنها الحق، وذلك لما عندهم من يقين وطمأنينة نتيجة للحق الذي عرفوه وثبتوا عليه.
ثانيا، ومن مميزاته أيضا اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان.
نعم، هذه من أهم مميزاتهم، اتفاقهم على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. فمن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، في أي مصر وجدوا قديما وحديثا، فمعتقدهم واحد في شرق الأرض أو غربها، في جنوبها أو شمالها، في أي مكان وجدوا فيه.
ثالثا، أنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها.
نعم، أنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم ولاة لأهلها، لأنهم يعلمون أنه ليس أحدا يجب اتباعه بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يوافق فيما وافق فيه الحق ولا يوافق فيما خالف فيه ذلك.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق.
نعم، أفضل الخلق ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأحواله وأقواله هم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أعلم الناس لأنهم أعلم الناس بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فهم أشد الناس تمسكا باتباعه، وكذلك من اقتفى أثرهم فإنه يكون على منهاجهم.
رابعا، اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم، هذا رد من شيخ الإسلام وسيذكره أكثر في فرية هؤلاء المتكلمين، فالصحابة ومن سار على منهاجهم يعتقدون أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون المتأخر المخالف لأهل الحق، كيف تكون طريقته ومنهجه أعلم وأحكم ممن عاصروا التنزيل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وطبقوا ذلك في حياتهم العملية، فكيف يكون من جاء بعدهم يكون طريقته أسلم من طريقتهم وكذلك أتباعهم؟ ثم كيف يكون أسلم وغيره أعلم وأحكم؟ هذا تناقض. ولذلك رد شيخ الإسلام هذه الفرية فقال:
وقد رد شيخ الإسلام هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم، إنما أوتوا من جهلهم بمنهج السلف وعدم علمهم به، ولذا تجد من أهم أسباب الانحراف الجهل بدين الله عز وجل، فالجهل بدين الله كما يقول الإمام ابن القيم هو شجرة كل شر، هو شجرة كل شر. إذا جهل معرفة الله عز وجل ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فإنه لن يوفق لمعرفة الحق ولا يكون عمله صوابا، لأنه لم يبنى على علم نافع. فالجهل بدين الله تعالى واتباع الهوى والابتداع في دين الله عز وجل هذه من أهم أسباب الضلال والانحراف. ولذلك قال شيخ الإسلام كما قرأ الأخ قبل قليل أنهم كذبوا على طريقة السلف، وذلك بجهلهم وعدم معرفتهم بحقيقة المعتقد الصحيح ولا بحقيقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
خامسا، من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين.
نعم، هذا من أهم مميزاتهم أنهم يعنون بنشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين، فيجعلون من أولى أولوياتهم وأهم مهماتهم معرفة العقيدة الصحيحة التي هي الأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره، فإذا كان هذا الأصل صحيحا صح البناء عليه، وإذا لم يكن صحيحا ولا سليما لم يستقم البناء عليه ولا يتم ذلك. ولذلك من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة في كل زمان يكونون فيه، بأن يجعلوا من أهم ما يهتمون به أن ينشروا العقيدة الصحيحة والدين القويم، وأن يعلموا الناس ذلك وينشرون السنة ويذبون عنها ويردون على المخالفين لها.
سادسا وسطيتهم بين الفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وقال أيضا: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم، تقدم في ذكر الوسطية أن أهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى في الشريعة والأنبياء وفي المطاعم والمشارب وكذلك في الأحكام الشرعية الأخرى، فلم يتشددوا تشدد اليهود ولم يتساهلوا تساهل النصارى، وإنما كانوا وسطا بين ذلك. هذا دين الإسلام، وسط بين اليهودية والنصرانية. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل والديانات، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وضلت الطريق. ولذلك قال: وهم وسط في باب أسماء الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل الجهمية عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، فلا يرون أنه يوصف لا بأسماء ولا بصفات. وأهل التشبيه شبهوا الله عز وجل بصفات المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي أن يكون لله عز وجل شبيه أو مثيل، وفيها إثبات للصفات اللائقة بالله عز وجل. فهم وسط في باب الأسماء بين أهل التعطيل وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط، نعم،
وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية.
نعم، وسط في أفعال الله عز وجل بين القدرية والجبرية. القدرية ينفون أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها أو يقدرها قبل وقوعها، وإنما الإنسان يخلق أفعاله. والجبرية في مقابلهم يقولون: الإنسان ليس له مشيئة وليس له استطاعة، إنما هو كالريشة في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون للإنسان مشيئة، ولكنها لا تخالف ما يشاءه الله عز وجل. فللمخلوق إشاءة واستطاعة على حاله وعلى ما يناسب طبيعته كبشر، فلذلك هم وسط بين القدرية والجبرية.
وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
في باب الوعيد وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة على مختلف أصنافهم: مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق، والمرجئة التي عليها ابن كلاب ونحوه الذين يثبتون الإيمان فقط أنه قول باللسان، ومرجئة الفقهاء الذين يثبتون أن الإيمان قول واعتقاد لكنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فالمرجئة بكافة طوائفهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. أما الوعيدية فهم في مقابل المرجئة يرون أن الإيمان يوجد كاملا ولا ينقص منه شيء، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك كفروا مرتكب الكبيرة لأنه نقص إيمانه. والمرجئة يقولون: إذا وجد بعضه وجد كله. وأهل السنة والجماعة يثبتون الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فذهاب بعضه ليس ذهاب لكله، ووجود بعضه ليس وجود كله، وهذا جمع بين النصوص الواردة في ذلك، لأن هذا هو الواجب. الواجب هو الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، والأخذ بمجموع ما دلت عليه النصوص، وليس ضرب النصوص بعضها ببعض. وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص الشرعية وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وأهل السنة جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد أخذا بأطراف الأدلة كلها. نعم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
نعم، بين الروافض والخوارج. فالروافض جمعوا بين الغلو والجفاء، الغلو في بعض أهل البيت والجفاء في معظم الصحابة، بل كفروا معظم الصحابة، والخوارج كفروا بعض الصحابة وأطروا بعض الصحابة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والخوارج، يرون أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول بلا استثناء، سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت، ولا يجوز الطعن فيهم، وأن ما جرى بين الصحابة هو اجتهاد، وأن المسلم لا يدخل نفسه فيما جرى بين الصحابة، والله زكاهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته، ولا يجوز الطعن في أحد منهم. فترى أن أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف الغالية المتشددة أو صاحبة التفريط في دينها. وقف السابعة الثامنة.
منهج أهل البدع والأهواء. تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة وأهم مميزاته، وأن أهم ما يميز المنهج السلفي في العقيدة هو حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. وعلى العكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع، فإن مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم.
نعم، مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. أما أهل البدع فإن مصدر التلقي عندهم هو ما قاله أئمتهم أو شيوخهم أو زعماؤهم، ثم ينظرون في الكتاب والسنة إن وجدوا فيهما ما يستدل به للقول، قول الشيخ أو قول المتبوع استدلوا به، فإن لم يجدوا أول النص أو حرفوه ليوافقوا ما ابتدعه كبراؤهم وعلماؤهم. إذن القضية الأولى لم يجعلوا مصدر التلقي هو القرآن والسنة، وإنما مصدر التلقي هو قول الشيخ أو كلام القائد أو الرمز الذي يتبعونه. ثم بعد ذلك النظر في النصوص الشرعية، فإن وجدوا دليلا يؤيد هذا الكلام قالوا به، وإن لم يجدوا دليلا حرفوا النص وأولوه على غير معناه لكي لا يخالف قول الشيخ أو المتبوع. نعم.
ثم تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم واعتمادهم على العقل.
ثم تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم واعتمادهم على العقل وليس على النقل، ثم تأويل النقل أو تحريفه ليوافق العقل المزعوم أو الفهم المزعوم، وإلا صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، وصحيح المنقول كما يقول شيخ الإسلام لا يخالف صريح المنقول، لا يخالف صريح المعقول. والدين ليس متروكا لأهواء الرجال وآرائهم، هذا الدين يوزن بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو الميزان. وإلا لو ترك لأقوال الرجال وأقوال الناس فعقل فلان يختلف عن عقل فلان، وفهم فلان يختلف عن فهم فلان. فلذلك أهل الأهواء اعتمادهم على العقل، ثم تأويل النصوص لتوافق هذا العقل الذي يزعمونه. وأما أهل السنة والجماعة فيرون أنه لا مخالفة بين العقل الصريح ولا النقل الصحيح، فإن وجد تعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون العقل غير صريح. ومهمة العقل هو الفهم والتدبر للعمل بما جاء به، مهمة العقل هو التفكر والتدبر ليعمل الإنسان بالدليل الذي أمر به.
وعلى الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أيضا من طرائقهم الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والواهية بالمكذوبة إذا كانت توافق قول متبوعهم، ورد الصحيح ولو كان في غاية الصحة إذا كان لا يوافق رأي المتبوع، وأيضا اتباعهم للمتشابه فيردون المحكم بالمتشابه ويؤولون النصوص تأويلا فاسدا يخرجها عن معانيها. وتقدم معنا أن الواجب هو الأخذ بما دلت عليه الحقيقة وبما دل عليه ظاهر اللفظ في اللغة العربية، وعدم صرفه عن الظاهر إلا بدليل يوجب ذلك،
واتباعهم للمتشابه وتحريفهم للأدلة وتأويلها تأويلا فاسدا. يقول ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل.
نعم، يقول الإمام ابن القيم: افتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل الذي هو سبب الانحراف والضلال، صرف النصوص عن غير معانيها بغير دليل. نعم.
ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟
نعم، يقول ابن أبي العز الحنفي صاحب الطحاوية: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ لأن الميزان هو الأخذ بالقرآن والسنة وفق فهم السلف الصالح، فإذا خولف في هذا فإن الأمور يعني يحصل فيها الانحراف عن هذا المنهج وتتشعب الأمور وتتباين وتتعارض. لأن التأويل الفاسد، تأويل أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، تحريفها عن معانيها، تأويل النصوص الشرعية عن ظواهرها، هو الذي أوجد الفرق المخالفة للحق. نجد أيضا من مناهجهم الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد، فالخوارج غلوا وتشددوا في باب الوعيد، وقابلتهم المرجئة الذين أفرطوا في باب الوعد، فلذلك ناقضوا الحق وخالفوه. وهذه الأصول المخالفة التي ساروا عليها في النظر والاستدلال هي التي أوقعتهم في الانحراف، وإنه كما قيل لكل قوم وارث. فتجد الآن الكثير من يعني المتكلمين والمتحدثين والجماعات والفرق والأحزاب المعاصرة قد أخذت بمنهج الفرق الضالة، وإن اختلفت الأسماء واختلفت الأساليب لكن تجد يعني المعنى الذي هو سبب الانحراف هو السبب الذي يعني أودى بهم إلى هذا الاختلاف. تجد الآن في الإنترنت، في الإنترنت نفس هذه المعتقدات تبث من جديد وتحيا من جديد، ويقول بها أناس جدد، وبعضهم وهذه من الطوام ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف أو إلى المنهج السلفي، وأيضا يستدلون بنصوص تنقل عن أئمة السلف، الإمام أحمد، ابن تيمية، الإمام محمد عبد الوهاب، الأئمة قبلهم، ليؤيدوا بها ما يريدون الذهاب إليه. فيأتي الشخص ويقول: هؤلاء انظروا يعظمون ابن تيمية، يعظمون الإمام أحمد، يعظمون الإمام محمد عبد الوهاب، ابن القيم، الأئمة السابقين، لكنهم كما كان أسلافهم حرفوا القرآن والسنة، فلا يستغرب أن يحرف هؤلاء كلام الأئمة. كلام الأئمة لا يساوي كلام الله عز وجل وكلام الرسول، فمن تجرأ وحرف كلام الله وأوله على غير معانيه الشرعية الصحيحة لا يستغرب منه أن ينقل من كلام الأئمة ويورده على غير معناه. والسياق الذي أورده الأئمة في مكانه وسياقه الذي يستدل به ليس على المعنى الذي أرادوه، إما يأتون بنص مكتوب أو يأتون بكلام يؤلفونه ويحرفونه ويوهمون القارئ أو السامع له أن هذا الشخص المتكلم أو هذا الكاتب الذي ألف هذا المؤلف أنه يتبع أئمة السلف. وقد يطبعون في مواقعهم كتب أئمة الإسلام ويقولون هذه مراجعنا، ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوي، وكثير ما يستدلون بكلام شيخ الإسلام على معاني لا يريدها شيخ الإسلام وليست هي التي قصد، وإنما أوتوا من سوء فهمهم إذا أحسن الظن بهم. كما قال ابن عمر رضي الله عنه: قاتل الله الخوارج شرار الخلق، أمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. فيوردون كلام الأئمة على غير معناه. ونستطيع أن نذكر أو أن نجمل أسباب الانحراف عن منهج الحق في أمور: أولها الجهل بدين الله، وثانيها اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وثالثها الابتداع في دين الله عز وجل، ورابعها الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والواهية، وخامسها استعمال العقل ورد النقل، أو قل تقديم العقل على النقل، وسادسها الحماسة والعاطفة غير المنضبطة، لأن الحماسة لابد أن يضبط بالعقل والعقل لابد أن يضبط بالشرع، وسابعها استعجال النتائج، فيستعجلون النتائج ويبنونها على مقدمات غير صحيحة، فطريقتهم في النظر والاستدلال غير مبنية حقيقة الكتاب والسنة بفهم السلف والجمع بين النصوص وعدم تحريفها وعدم تأويلها تأويلا فاسدا يخرجها عن معانيها. فالمقدمات خاطئة والنتائج ستكون خاطئة لأنها مبنية على تلك المقدمات. ثامنها عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عاب الله عز وجل الذين يتسرعون ويذيعون كل شيء يسمعونه سواء يتعلق بأمن الناس أو خوفهم، وامتدح الذين يردون ذلك إلى الرسول، والرد إليه إلى الرسول هو الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد مماته، والرجوع إلى أهل العلم أهل الاستنباط أهل الفقه أهل الرأي السديد والقول الرشيد يرجع إليهم في مثل هذه الأمور. لكن قديما نجد الخوارج بدلا من أن يرجعوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفيدوا منهم العلم، إذا بهم يكفرونهم ويضعون بينهم حاجزا كبيرا بينهم وبين العلم النافع. تجد الشيء نفسه الآن يعود يجعلون حاجزا بين الشباب والرجوع إلى أهل العلم المعتبرين من أهل السنة الذين عرفوا بالدعوة إلى السنة والثبات على السنة والعمل بالسنة وتقرير معاني السنة، فيطعنون فيهم ويشوهون منهجهم وطريقتهم ويطلقون عليهم الألقاب الشنيعة. يقول علماء حيض ونفاس. طيب وش فيه الحيض والنفاس؟ الله عز وجل ذكر الحيض في القرآن الكريم وآيات نزلت تتلى فيه وأحكام تتعلق به لا تصح الصلاة بدون معرفة ذلك، وأمر بمعرفة ذلك بالنسبة للمرأة المكلفة. كيف ينتقدون شيئا جاء في شرع الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتقدون العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس؟ الإمام النووي يتكلم في أكثر من 80 صفحة في مسألة المتحيرة، ويقول هذا ذكرته باختصار. فيأتي هؤلاء ليقدحوا في العلماء مع أنهم يكذبون، بل العالم إذا أتقن مسائل الحيض هي من أشكل المسائل كما يقول العلماء، يكون قد أتقن غيرها. فيقولون علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين. ليش؟ لأنهم يأمرون بالنصوص التي جاءت من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة ولي الأمر بالمعروف، هذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة. فالناس لا يصرحون فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة وجد المشركين يعبدون آلهة شتى ولا يطيعون أحد، كل واحد أمير نفسه ولا يجتمعون على حق، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يجتمعوا على الحق، وأن يكونوا له ولي أمر، وأن ينصحوا لولي أمرهم ويطيعون ولي أمرهم ويطيعون أمير ولي أمرهم. من أطاع أميري فقد أطاعني، من عصى أميري فقد عصاني. هذه أشياء مقررة في شرع الله عز وجل. فيأتي هؤلاء ويقولون علماء سلاطين، أو يقول متقوقعون، أن ما يظهرون في القنوات وفي المسارح وفي يجهلون فقه الواقع. إيش هو فقه الواقع؟ يعني ما يشتغلون بالسياسة ولا يدرون وش أخبار العالم. وهذا والله كذب، وهذا والله كذب. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يأتي العلماء يكلمونه على مسائل في أقصى الدنيا، ويأتون يجدون عنده الخبر فيها وأنه متابع لها. وما في رئيس دولة مسلمة إلا وقد أرسل له الشيخ عبد العزيز بن باز ينصحه سرا بالمخالفات، هذا وجد في إرشيف الشيخ، بالمخالفات الموجودة عنده عند هذا الحاكم، وأن يتق الله وأن يحكم بالشريعة وأن يتجنب كذا وكذا. لكن ما يقول للناس أنا قلت وذهبت وتكلمت وهذا الحاكم لا خير فيه، إيش الفائدة؟ لكن يؤدي الحق الذي عليه. فيصفونهم بأنهم يجهلون فقه الواقع، لا يدرون، يقولون ماذا يجري عليهم ضغوطات. يعني إيش؟ فما تركوا شيء لهم، يعني غير مخلصين وجهال، يعني ما يعرفون فقه الواقع. وبعضهم يقول وجرى بهم السن، يعني كبار خلاص انتهوا. وهكذا من الأمور الظالمة. المقصود منها إيش؟ تنفير الشباب من الرجوع لأهل العلم، فيستأثرون بهم، وإذا رأوا الشاب متردد يقولون لا هؤلاء المشايخ أسلوبهم عالي، وأنت لا ما زلت تحتاج أسلوب أدنى من هذا الأسلوب. والمقصود أن ينحرف الشباب عن هؤلاء العلماء، فإذا انحرف الشباب عن هؤلاء العلماء تلقفهم هؤلاء وصنعوا منهم، كما يقول ابن كثير لما ذكر الخوارج، يقول كما يقول ابن كثير وترى منهم أشكالا غريبة، يعني من الخوارج، يقول ابن كثير وترى منهم أشكالا غريبة، ليس الأشكال يقصد في الصورة، يقصد تصرفاتهم جدا، يعني أشكال غريبة في الفهم والتصور. أنا أذكر بعض كلام ابن كثير عن الخوارج لتنظروا كيف حالهم. لما بعث علي رضي الله عنه أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل، اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير، الكلام هذا لابن كثير، على علي وصرحوا بكفره، كفر علي رضي الله عنه. لاحظ علي إيش؟ مبشر بالجنة، خليفة راشد، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين، ما يشفى عند الخوارج شيء، إما تكون معهم وإلا قتلوك. يقول رضي وبالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره، فجاء إليه رجلان منهم وهما زرع بن برج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، فقال لا حكم إلا لله. فقال علي لا حكم إلا لله. فقال له حرقوس تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي قد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودا، لأن علي قال لهم في الأول رفضوا، ثم لما كتب الكتاب التي بينه وبين معاوية رضي الله عنه قال وقد قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقال له حرقوس ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فقال علي ما هو بذنب، ولكنه عجز من الرأي، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقال له زرعة أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. فقال علي تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. فقال وددت أن قد كان ذلك، هو يقوله. قال علي إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان استهواكم. فخرجا من عنده، يعني من عند علي، وفشى فيهم ذلك، يعني الإنكار عن علي، وجاهروا به بين الناس، وتعرضوا لعلي رضي الله عنه في خطبه وهو يخطب المنبر، ما يجعلون يكمل الخطبة، وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. وذلك أن عليا قام خطيبا في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه، فقام جماعة منهم كل يقول لا حكم إلا لله، وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه ويرفع صوته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يخاطب علي، ولا تكونن من الخاسرين. فجعل علي رضي الله عنه يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر يقول حكم الله ننتظر فيكم. ثم قال إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. قال أبو محنف عن عبد الله عن أبي حرة أن عليا لما بعث أبا موسى لإنقاذ الحكومة، يعني الحكم الذي بينهم، اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال فاخرجوا بنا إخواننا، اخرجوا بنا من هذه القرية، يعني التي فيها علي الظالم أهلها، إلى جانب هذا السواد، إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة. ثم قام حرقوس بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا يدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال سنان ابن حمزة الأسدي: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم، وإن الحق ما ذكرتم، قوموا فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد. علي موجود رضي الله هو الخليفة، فإنه لا بد لكم من عماد وسناد ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على حرقوس بن زهير فأبى، وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى، وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى، وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها، وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكلا ذكروا فيها: فأولئك هم الظالمون والفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أن يقصد علي ومن أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. فبكى ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: أضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله والجنة. يقول ابن كثير: قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج، الكلام لابن كثير، إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود يقول أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وتواطوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها، ويبعثوا إلى أخوانهم وأضرابهم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن المدائن، يعني مدينة المدائن، لا تقدرون عليها، فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخا، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يفطن بكم. فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على عدوهم فخرجوا. يقول ابن كثير: من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات، وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السماوات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته. يقول: وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. وذهب الباقون، يقول ابن كثير، إلى ذلك الموضع اللي حددوه، ووافى إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة، وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى الله. نعم، يعني لو ترى شعرهم كيف، شعر قطر بن الفجاءة يقول في شعره: من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فمان إلى القلود بمستطاعي، إلى آخر شعره القوي اللي يحمس فيه أصحابه. يقول: ولا يصطلى بنارهم ولا يطمع في أن يؤخذ منهم ثار، وبالله المستعان. يقول: وقال أبو محنف عن أبي روق عن الشعبي أن عليا لما خرجت الخوارج إلى النهروان وهرب أبو موسى إلى مكة ورد ابن عباس إلى البصرة، قام في الناس بالكوفة خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحذثان الجليل الكادح، وأشهد أن لا إله إلا لا إله غيره وأن محمد رسول الله، أما بعد، يقول: فإن المعصية تشين وتسوء وتورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين، يقصد معاوية وعلي رضي الله عنه، يقصد معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وفي هذه الحكومة يعني التي بينهم بأمري، ونحلتكم رأيي فأبيتم إلا ما أردتم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: بذلت لهم نصحي بمن عرج لوى، فلم يستبينوا الرشد إلا من ضحى الغدي. ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما ما حكم به وأنبهما وقال ما فيه حط عليهما، ثم ندب الناس إلى الخروج إلى الجهاد في أهل الشام، وعين لهم يوم الاثنين يخرجون فيه، وندب الناس أن يوافوه بما عندهم من جند ومن عساكر، فكتب علي رضي الله عنه إلى الخوارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود عليهما، وهذا اللي كان يطالب به الخوارج، وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام فهلموا، يقوله لهم. فكتبوا إليه: أما بعد، فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك، وإن شهدت على نفسك بالكفر، يعني أول شيء أكفر اشهد لنفسك أنك كافر، واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا فقد ناوذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذا يقولون لعلي. فلما قرأ علي كتابهم يأس منهم وعزم على الذهاب إلى أهل الشام ليناجزهم، وخرج من الكوفة إلى النخيل في عسكر كثيف، وبعث إليه ابن عباس ما عنده وابن الأسود ما عندهم، فكمل الجيش في 68,000. فحثهم على الجهاد والصبر عند اللقاء وهو عازم على الشام. فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الخوارج قد عاتوا في الأرض فسادا، وسفكوا الدماء، وقطعوا السبل، واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه وامرأته معه وهي حامل، فقالوا: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم قد روعتموني، يعني أخفتموني، فقالوا: لا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك. فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السائي. فاقتادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم فشق جلده، فقال له آخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه عن هذا الجرح الذي جرح فيه الخنزير. وبينما هو معهم اتسقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن، فألقاها ذلك من فمه. ومع هذا شوف كيف قدموا عبد الله بن خباب وذبحوه. الخنزير جرحوه للذم وذهبوا إلى الذم وقالوا: أخطأنا فيما فعلنا وهذا قيمة ما فعلنا، والتمرة ما أرادوا يأكلوها إلا تكون بثمنها. وهذا عبد الله بن صاحب رسول الله ويحدثهم عن رسول الله ويأخذونه ويذبحونه. وجاءوا إلى امرأته وهي حامل فقالت: إني امرأة حبلى، ألا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويصنعون بهم هذا الذي صنعوا بعبد الله بن خباب وزوجته، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهؤلاء الخوارج، ثم إذا فرغ منهم يذهب إلى أهل الشام بعد ذلك، والناس آمنون من شر هؤلاء. فاجتمع الرأي على هذا، وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا. فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته وهو الحارث بن مرة العبدي، فقال: أخبر لي خبرهم وأعلم لي أمرهم واكتب إلي به على الجلية، يعني على الوضوح. فلما قدم عليهم قاتلوه ولم ينظروه، فلما بلغ ذلك عليا عزم على الذهاب إليهم أولا قبل أهل الشام. فلاحظ يعني كيف يبلغ بهم يعني هذا المبلغ من سوء فهمهم، وكيف يعني يتعاملون هذا التعامل. فالذي قتل علي رضي الله عن علي عبد الرحمن بن ملجم يعني جلس شهر كامل يسمم السيف، كل ليلة يسمم السيف يريد ضرب قاضي، ثم يختبي عن علي داخل المسجد خلف الاسطوانة وخلف وعلي يأتي ينادي بالناس: صلوا الفجر صلوا الفجر، وهو في طريقه، ثم يهوي إليه بالسيف الخارجي وهو يتلو الآية الكريمة: فخاذ الخارجي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني أنه قتل نفسه لأنه باع نفسه لله حيث قتل عليا رضي الله عنه. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. المقصود التنبه إلى أن يعني من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم قدموا قتال الخوارج على قتال الكفار، أن يغزوا الكفار فيقاتلونهم، فقدموا قتال الخوارج لأن قتال الخوارج يعني فيه محافظة على رأس المال، لأن رأس المال هو الإسلام وفق السنة، وهؤلاء يشوهون الإسلام، ويعني تأتي الخسارة على رأس المال الذي هو الإسلام. أما فتح البلدان وإدخال ناس جدد هذا طلب ربح، وقبل أن تطلب الربح حافظ على رأس المال. شوف الوقفة التي تليها.
طريق الخلاص والنجاة هو
التي تليها. الوقفة التاسعة اللي هي
بعض القواعد في المنهج
لا قبلها السنة. قبلها ما في قبلها شيء؟
نعم هو هذا طريق الخلاص.
موقفهم موقفهم من أهل البدع، الموقف من أهل البدع
صفحة كده.
ها؟ الموقف من أهل البدع ليس موجود خلاص.
اللي بعدها
ها؟
اللي بعدها التاسعة،
التاسعة
التاسعة في ترقيم الكتاب
خلاص التاسعة، هات التاسعة.
صلى الله عليه. موقف السلف الصالح من المبتدعة
صفحة كم؟
128.
لا شوف اللي قبلها أجل، الوقفة التاسعة بعض القواعد. نعم.
بعض القواعد في المنهج السلفي: أولا قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
القواعد مهمة لطالب العلم أن يكون عنده معرفة ودراية بقواعد الشريعة وأصولها وكلياتها ومقاصدها، ليعرف يعني كيف يبني الفروع على الأصول، وينظر في الأمر من يعني نظرة شمولية ليكون يعني أدرى معرفة بإطلاق الحكم على الشيء الذي يريد معرفة الحكم عليه. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لابد أن يكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم عدل، ثم يعرف الفرعيات كيف وقعت ليتكلم بعلم عدل، وإلا بقي في ظلم وجهل في الفرعيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. فمعرفة كليات الشريعة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة، ثم كيف تقع هذه الفرعيات التي تسند إلى الكليات، هذه من الأمور المهمة لطالب العلم ليحسن تصوره للمسائل التي يريد النظر فيها. نعم تفضل.
المراد بالمعروف جميع الطاعات، وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات.
نعم.
والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجميع المعاصي.
ما في شك أن أعظم الطاعات هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، لأن هذا يعني الأمر الذي خلق الإنس والجن من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تأتي بعد ذلك سائر الطاعات. وأعظم الذنوب وأعظم المنكرات هو الشرك بالله عز وجل، ثم تأتي بعده البدع والمعاصي. نعم.
فجميع المعاصي والبدع منكر، وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وجوبا كفائيا لا عينيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم
يعني كل ما كان المقصود لغيره وليس لعينه فإن الأصل فيه أن يكون فرض كفاية، أن يكون فرض كفاية. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لكن إذا لم يقم به من يكفي سقط من يكفي أصبح فرض عين. نعم.
وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. نعم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولتكن منكم أمة، وأمة يعني جماعة ليست كل الناس. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما أمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم.
نعم كلام نفيس لشيخ الإسلام. من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما أمر به، عالما بما ينهى عنه. فلا بد أن يتقدم العلم للقول والعمل، كما قال تعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم يتقدم على العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل، فيكون عنده علم أن هذا مما يمر به، أو عنده علم أن هذا مما ينهى عنه. قال رفيقا فيما يأمر. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول إيش؟ العلم. والأمر الثاني إيش؟
الرفق.
لأن المقصود هو إصلاح الناس وترغيب الناس في الخير وتحبيبهم إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه. لذلك كن رفيقا فيما تأمر، رفيقا فيما تنهى. يقول رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، حليما بما يأمر. هذا الأمر الثالث. لا يكتفي الرفق بل يكون عنده حلم وسعة صدر وتحمل، يعني يتحمل الأمور، لأنه سيلاقي من يخالفه ويناقشه، من يغضب عليه، من يستهزي به، من ليس هذا طريق الأنبياء. الأنبياء في دعوتهم يعني لاقوا مشاق وعنت ومخالفة، وهكذا أتباعهم. كل من يأمر الناس إلى خلاف ما ألفوه فإنه سيجد العنت والمشقة والسخرية والاستهزاء، فلا بد أن يوطن نفسه لهذا الأمر ويعلم أن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، لكن هذا ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عنده علم بما يأمر وينهى، عنده رفق، عنده حلم وسعة وتحمل. ثم قال فالعلم قبل الأمر، يعني قبل أن يبدأ بالأمر والنهي يكون عنده علم، ثم الرفق مع الأمر والنهي، ثم التحمل والسعة أثناء الأمر وبعد الأمر. فإن لم يكن عالما بالشيء ليس له أن يقف ما ليس له به، لأن الله نهى ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك قال العلماء أن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. طيب، الأخ يقول أنه كان في بريطانيا وصلى المغرب في جماعة ثم صلى العشاء قبل وقتها، وذلك يقول أنه رأى فتوى لأحد العلماء كان يجوز جمع المغرب والعشاء لما يكون العشاء متأخرا جدا والصبح مبكرا، يعني في بعض البلدان يكون الوقت قصير بين العشاء والفجر، فلا، الواجب أنه يصلي الصلاة في وقتها، يعني وقت المغرب والعشاء قد يكون بينهم في حدود ساعة، فيعني يصلي المغرب ثم بعده بساعة ونحوها يصلي العشاء ولا يجمعهما وهو ليس في سفر. يقول إذا ظهر لي من بعض زملائي التساهل والمخالفة في المنهج فما هي المعاملة التي أعاملهم؟ أعاملهم بعلم وحلم ورفق، وبين لهم ما تراه يعني مخالفا مع حسن نية وسهولة عبارة، ودعاء الله لك ولهم بالتوفيق، لأن الناس كثير منهم شوش عليهم فقد لا يظن هذا حقا فيخالفه، فيحتاجون إلى العلم والرفق وعدم الاستعجال في الأحكام عليهم. يقول جاء رجل مع زوجته للعمرة شعبان الماضي وتم العمرة، ونسي الرجل أن تقصر زوجته من شعرها ولم يتذكر إلا قبل أيام قليلة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يذبح شاة، لأنه تركت واجب والواجبات تجبر بدم. يقول أبيع أطعمة القطط والكلاب المنزلية، في هذه الأطعمة تخلط لحوم الخنزير، السؤال ما حكم بيعها؟ لا، ما فيه لحم خنزير لا يجوز بيعه. يقول الأخ يعمل ويسافر دائما، في أثناء السفر هو يمر عبر مكان ممطر جدا ولا يستطيع أن يصلي في الأرض، هل يجوز له أن يصلي الصلوات داخل السيارة جالسا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب الحالة التي يستطيعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول رجل صحيح غير مريض، له أولاد وبنات كلهم تزوجوا وتوظفوا إلا بنت واحدة تعيش معه في بيت مع والدتها، فهل يجوز له أن يهب لها نصف البيت ويترك الباقي للورثة؟ لا، الواجب هو العدل بين الأبناء في العطية، إلا أن يستأذن من بقية أولاده فإن أذنوا له ولا يجب أن يعدل بينهم في العطية. هل يجوز لي، يقول، إخراج زكاة مالي بحيث أشتري بها ما يحتاجه الفقراء كالدقيق والزيت؟ لا، يعني الزكاة تكون من جنس المال، يعني تخرج من جنس المال إن كانت أوراق نقدية من أوراق نقدية، لكن إن كانت حبوب وثمار هذه التي يعني اختلف فيها العلماء هل تكون من جنسها أو لا، أو أقمشة ونحوها، لكن ما كان يعني ذهب أو فضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة فأن الزكاة تكون من جنسه، ما كان من حبوب وثمار ونحوها فإنها تكون أيضا من جنسها. يقول شاب بالغ من أوروبا جاء لأداء العمرة مع جماعة واعتمر ولم يحلق رأسه ورجع إلى بلده، فأمره أحد الطلاب بحلق رأسه، السؤال ماذا يجب عليه وهو جاهل لا يعلم شيئا؟ مثل الجواب السابق، عليه ذبيحة لفقراء الحرم، ويعني الواجبات يعني ما تسقط بالنسيان ولا بالجهل، تسقط بالنسيان والجهل المحظورات، أما الواجبات فلا بد من جبرها. يقول ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ لا يجوز، لأن النصوص جاءت بالنهي عن ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يستحلون الحرير والحرى والمعازف، والمعازف هي آلات الموسيقى على مختلف أنواعها. ما حكم إسبال الثوب تحت الكعبين؟ لا يجوز، لأن جاء النهي عن ما أسفل الكعبين في النار. أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أو باليد؟ الأفضل باليد، الأفضل باليد كما جاء في الحديث، فإنها مسؤولات مستنطقات. هل ورد في إحياء ليلة المولد وليلة الجمعة يومها ما حكم طلب الشفاعة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المولد نفسه بدعة كله، ويجب على المسلم أن يتجنب ذلك، لأن ما في هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والدين كامل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده ولا أمر الناس ولا احتفل الصحابة ولا احتفل التابعون ولا الأئمة الأربعة إلى القرن الرابع، ما عرفوه إلا في القرن الرابع أو نهاية القرن الرابع أو الخامس، ابتدعه الرافضة العبيديون مضاهاة للنصارى، فهذا ليس في دين المسلمين. وأما طلب الشفاعة فلا يطلب لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، الشفاعة الله عز وجل لا يأذن لأحد فيها إلا يوم القيامة، يعني لما يأمر الناس، يأمر الله عز وجل الأنبياء فيشفعون والأفراط يشفعون والصالحون يشفعون، لكن لا يجوز لأحد الآن أن يذهب فيقول يا رسول الله اشفع لي، هذا تعدي على حق من حقوق الله عز وجل، والشفاعة كلها لله عز وجل. وأيضا لا يقبل الله الشفاعة حتى يوم الآخرة إلا بشروط، أن يأذن للشافع وأن يكون قد رضي عن المشفوع له، فالشفاعة كلها تطلب من الله، فلك أن تقول يا الله شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، أو تقول يا الله بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاجعلني ممن يشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما أن تطلب ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلبها لا منه ولا من غيره. يقول أهل البدع اليوم يصفون شيوخهم بصفة لا توجد فيهم، فيقولون العلامة المحدث الفقيه الفلاني، فكيف نفرق بين العلماء الراسخين والجهلاء الملقبون؟ هذا يسأل عنها أهل العلم العارفين بذلك، والإنسان يعرف بأقواله وأفعاله وتصرفاته.